الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: حدثني محمد بن غرير الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس، والإسناد مدنيون. عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى. توقفنا عند قوله قال ابن عباس وخضر، وعرفنا ما هو السبب في وصفه بذلك، وأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى. وأبي بن كعب كان من علماء الصحابة رضي الله عنه، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لأهلك العلم أبا المنذر، فكان من العلماء الفضلاء ومن العلماء بكتاب الله عز وجل. فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ وفيه رد المسألة إلى من هو أعلم، وسؤال من هو أعلم بالحجة الشرعية لا بمجرد الرأي. فإن ابن عباس سأل أبي بن كعب عن الحجة فقال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ وإذا حصل النزاع فالذي يفصل في مسائل النزاع هو الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. وقد جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعتب الله عليه إذا لم يرد العلم إليه، فعتب الله عليه إذا لم يرد العلم إليه. قال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. وهذا محل الشاهد، وهكذا ما سيأتي: فوجد خضرا فكان من شأنهما، إلى آخر ما ذكره. وهذا ما يدل على إصابة عبد الله بن عباس فيما قال، وأن صاحب موسى هو الخضر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ما يدل على علمه بالقرآن. قال: فوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. وليس المراد بذلك أن الخضر أعلم من موسى مطلقا، لكنه أعلم من موسى في بعض المسائل، فهناك من العلم ما علمه الله. نعم هناك من العلم ما كان يجهله موسى عليه الصلاة والسلام ويعلمه الخضر، وكان موسى يعلم من العلم ما يجهله الخضر. وفيه على أن العالم مهما بلغ من العلم فإنه يعلم ويجهل، ولم يحط بكل شيء علما، وفوق كل علم عليم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالعالم يعلم ويجهل، وقد يكون عند من هو أدنى منه من العلم ما ليس عنده، وهذا أمر معلوم. فقال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: بلى عبدنا خضر، أي أنه أعلم منك في بعض المسائل. بلى عبدنا خضر. فلما علم موسى عليه الصلاة والسلام أن عند الخضر من العلم ما ليس عنده حرص على العلم، قال: فسأل موسى أي ربه السبيل إليه، أي الطريق الموصل إليه. وهذا من حرصه على العلم وعلى التعلم عليه الصلاة والسلام. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، أي علامة على موضع الخضر. وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وهذا يدل على أن موسى قد علم أنه سوف يتعدى ذلك الموضع الذي فيه الخضر لقوله فارجع، يدل على أنه قد علم أنه سوف يحصل منه تجاوز وتعدي لذلك الموضع الذي فيه الخضر. إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وموسى عليه الصلاة والسلام سار وسافر سفرا طويلا، وكانت عنده الهمة العالية والصبر وتحمل المشاق من أجل العلم. فلما علم شرف العلم لم يبالي بما بذل من الجهد ومن مغادرة الأوطان ومن تحمل المشاق والمتاعب. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، في عزيمة قوية حتى ولو مكث عد السنين في ذلك. قال: فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، أي ستلقى الخضر في ذلك الموضع. قال: وكان يتبع أثر الحوت في البحر، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. والحوت قيل أنه أن موسى وفتاه قد أكل منه وبقى البعض منه، والله أعلم. ومع هذا أحياه الله عز وجل ودخل البحر وسار فيه، وهذه آية من آيات الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال بعض العلماء: أي أن الماء كان ينشق له ولا يرجع، فيبقى في طريق كالطاق كالسرب الذي في الأرض، فيشق الماء ولا يرجع الماء. وهذه آية من الآيات. وقال بعض العلماء: سربا، أي ذهابا في طريقه، كقول الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول أو جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي ذاهب في نهاره. فعلى كل ذلك من الآيات. فحياة الحوت ودخول الحوت إلى الماء آية من الآيات، فإن انشق الماء له ولم يلتئم فهذه آية من آيات، وجاءت آثار لا تثبت أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يتبع أثر الحوت، أي يمشي في ذلك الموضع الذي انشقه، يسير وراء الحوت في ذلك الموضع الذي انشق، حتى وصل إلى جزيرة فوجد الخضر في تلك الجزيرة. فإن ثبتت مثل هذه الآثار فيكون تبويب الإمام البخاري في موضعه، لو قال باب ما ذكر في كتاب موسى في البحر إلى الخضر، فيكون موسى ذهب في البحر إلى الخضر لأنه مشى في البحر إلى الجزيرة، لكن آثار لا تصح. والظاهر أنه أن موسى عليه الصلاة والسلام لقى الخضر على ساحل البحر، ولم يلقوا في جزيرة من الجزر. وموسى كان يتبع أثر الحوت وهو على الساحل، أي يمشي على الساحل لأنه دخل البحر. قال وكان يتبع أثر الحوت في البحر، وهكذا قول يتبع أثر الحوت في البحر، في البحر هل المقصود بذلك أن الحوت في البحر، أو المقصود أن موسى اتبع أثر الحوت في البحر، أي أن موسى في البحر كان في البحر يتبع أثر الحوت؟ هل المراد في قولي في البحر أي موسى كان في البحر، أي يسير في البحر يتبع أثر الحوت فيكون دخل موسى البحر إلى الجزيرة كما في تلك الآثار، هو المقصود أن موسى كان يتبع أثر الحوت والحوت هو الذي في البحر لا أن موسى في البحر؟ الاحتمالان واردان، والأظهر أن المقصود بقوله أثر الحوت في البحر هذا متعلق بالحوت، فالحوت هو الذي في البحر، وموسى كان يتبع أثر الحوت من الشاطئ لا من جوف البحر، فإنه كما عرفنا في الأحاديث تدل على أنه التقى بالخضر في الشاطئ عند الصخرة التي بات فيها أو بات عندها موسى عليه الصلاة والسلام، فتاه رأيت إذ أوين إلى الصخرة، فرجع إلى ذلك الموضع فوجد الخضر، وموسى إنما كان يسير على الشاطئ فوجد الخضر في ذلك الموضع في الشاطئ لأنه سلك إلى جزيرة من الجزر. قال وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فخاطب فتى موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب حين طلب موسى من فتاه الغداء، قال آتنا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فأجابه فتاه فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. وكان موسى عليه الصلاة والسلام طلب من فتاه أن يحفظ له هذه القضية، وأنه إذا نسى الحوت يبادر بإخباره، فأخبره الفتى أنه ما كلفه بأمر شديد إنما كلفه بأمر يسير، هذا سهل، كلفتني بشيء يسير، إن فقدت الحوت أخبرتك وجاء القضاء والقدر فحصل النسيان من الفتى، ولم يذكر حتى سار موسى وفتاه يوما وليلة من ذلك الموضع، تجاوزوا إلى مسافة بعيدة، ف فقال موسى لفتاتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. وهذا بعد يوم وليلة، يعني يحتاج إلى رجوع يوم وليلة إلى الموضع الذي نسوا فيه الحوت. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فهي آية من آيات الله عز وجل، حوت ميت يخرج من المكتل ويشق أرض أو الساحل حتى يصل إلى الماء، وإن كان قد أكل بعضه فهذا أيضا مما يتعجب منه أو فيه زيادة تعجب من حاله. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي، أي الذي نريد ونطلب، فما عاتبه ولا لامه ولا أغلظ عليه في القول وعذره. وقد عرفنا أن الله عز وجل قد أخبره بذلك أنه سوف يحصل رجوع إلى ذلك الموضع، إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. قال ذلك ما كنا نبغي، أي نطلب ونريد، فارتد على آثارهما قصصا. فارتد يقتصان الأثر، أثر السير الأول، لأنه خاف أن يخطئ الطريق فحرص أن يرجع إلى نفس الموضع فتتبع الآثار، آثار السير السابق لهما، حتى لا يحصل لهما الخطأ في الطريق. فارتد على آثارهما قصصا. قال فوجد خضرا، فوجدوا الخضر وهو نائم في الشاطئ قريب بجوار تلك الصخرة، فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، أي في سورة الكهف، وقد قص الله عز وجل ذلك وبين وأوضح وذكر قصة شيقة عجيبة. وتأتي معنى بمشيئة الله عز وجل في غير هذا الموضع، فإن المؤلف بسطها في غير هذا الموضع، وإنما أورد هذا الحديث من باب الحث على العلم، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص عليه وأن يتحمل المشاق في تحصيله كما فعل ذلك موسى عليه الصلاة والسلام. قال فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. وبعد ذلك قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال في الحديث 75 حدثنا أبو معمر وهو عبد الله ابن عمرو المقعد، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد، قال حدثنا خالد ومن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. والمؤلف رحمة الله عليه أورد هذا الباب بعد تلك الممارات التي حصلت بين ابن عباس وصاحبه، وكان الصواب فيها مع عبد الله بن عباس، فبين أن ذلك الأمر الذي حصل له بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بهذا الدعاء المبارك اللهم علمه الكتاب، فكان موفقا ومسددا وعالما كبيرا من علماء التفسير، وقد خطب الناس في الحج في الموسم خطبة بليغة حتى فقال من رواها أو من روى ذلك لو نعم أنه خطب بسورة البقرة فكان يقرأ ويفسر فخطب خطبة بليغة، لو سمعها فارس والروم والترك لأسلمت من حسن بلاغته وحسن أدائه ومن سعة علمه ومن معرفته بمعاني القرآن، فتكلم بكلام بليغ عجيب في تفسير جملة من الآيات في سورة البقرة. وكل هذا من بركات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له، اللهم علمه الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن. قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. نقف إلى هذا الموضع.